أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في العقد، ذكرنا ما يرتبط بالعقد من حيث الإيجاب والقبول اللفظيين وشروطهما وما يتعلق بهما. الآن التعبير بالعقد بغير القول، هذا التعبير تارة يقع بالإشارة، وتارة يقع بالكتابة، تارة يقع بالفعل. حينئذ في الإشارة والكتابة وقع الخلاف بين الأعلام والفقهاء في أنه هل يجوز إيقاع العقد بالإشارة والكتابة مطلقة ولو مع التمكن من اللفظ والتمكن من التوكيل، أم أن ذلك يختص فيما إذا لم يتمكن كالأخرس وإذا لم يتمكن من التوكيل. خلاف بينهم لا جدوى لذكر الخلاف وكلماتهم في المقام، إذ سيأتي نقل كلمات العلماء في بحث المعاطاة هناك نذكر. هنا هذا التعبير العقد بالغير اللفظي. التعبير بالفعل، الكلام هنا المعبر عنه في الفقه بالمعاطاة، وقع الخلاف في أن المعاطاة هل أنه عقد من العقود كسائر العقود اللفظية وغيره واللفظية، أم أن المعاطاة ليس بعقد وإنما هي معاملة معاملية معناه أنه لا تترتب عليها آثار العقدية، وإن يترتب عليها آثار معينة لكن آثار العقدية لا تترتب. خلاف عظيم بين الأعلام، ولكل واحد من الرأيين أقوال أيضا، وخلاف في الآثار المترتبة على هذه المعاملة. أولا نذكر مشتقات هذه الكلمة، ثم نذكر محور النزاع، ثم نذكر بعض الآراء الموجودة. أما اللفظ، فالمعاطاة من التعاطي، مصدر من المعاطاة، مصدر ويطلق عليه اسم التعاطي أيضا، كلاهما مستعملان بالفقه، المعاطاة والتعاطي. والمعاطاة في اللغة مصدر الفعل عاطى، يقال عاطاه الشيء معاطاة وعطاء إذا ناوله إياه. فالمعاطاة المناولة، هذا يناول وذاك يناول أيضا، يناول المبيع وذاك المشتري يناول الثمن. فعاطى والتعاطي أيضا مصدر، والفعل منه تعاطى الشيء تعاطيا إذا تناوله. فالمعاطاة ناوله، وهنا تناوله، هذا هو الفرق بين المعاطاة والمتعاطي. معاطاة من عاطى، والتعاطي تناول، هذاك عاطى ناول، هذا تعاطي تناول. فعاطى ناول وتعاطى تناول. كلا الفعلين إذا وقع معا في عقد، في كلمات الفقهاء يستفاد منه المطاوعة. عاطى البائع المبيع إلى المشتري، هذا مناولة منه. تعاطى المشتري الشيء من البائع، أي تناوله. فإذا كان هناك كلا اللفظين مستمعان في معاملة يستفاد منه المطاوعة. أما إذا استقل لا تستفاد منها المطاوعة، لكن الفقهاء قالوا بأن كلاهما يستفاد منها المطاوعة، اجتمع أم تفرق، هذا هو الفرق من حيث كلمة. وكلا الفعل إذا وقع معا وكان كل واحد منهما من طرف، فيقول البائع في للبائع عاطاه وللمشتري تعاطاه، فمن طرف يستعمل المعاطاة من طرف يستعمل التعاطي. يقال عطى زيد خالدا الكتاب وتعاطى خالد الكتاب، فإنهما هنا يعنيان التبادل والمطاوعة، ذاك أعطى وهذا أخذ وهذا يعطي وذاك أخذ أيضا، المتبادل والمبادلة، ويعطيان مجتمعين المعنى الغالب للمفاعلة والتفاعل، فهذا هو إذا اجتمع. لكن إذا تفرق ما يستفاد من عند المفاعلة والتفاعل، معاطاة تعاط أو عاطى زيد الكتاب ما استفاد، إذا ما استعملنا لفظ التعاطي ما استفاد، إلا أن الفقهاء قالوا بأن كلاهما مجتمعين أو منفردين يدل على المطاوعة والتفاعل وهو المشاركة. وإن كان الفقهاء أعطوا كل واحد من المعاطات والتعاطي وباستقلال كل واحد منهما عن الآخر معنى المشاركة، هذا هو من حيث الكلمة. وكيف كان؟ فإن المعاطاة كمصطلح فقهي تعني تبادل المناولة، بمعنى إن الموجب يناول ماله إلى المشتري، والمشتري يتناول ذلك المال ويعطيه مالا ويناوله مالا مقابل ما تناوله، فيكون هنا في عقده، فهي عقد المعاملة المالية إلى القابل، والأخير يناول الموجب المال المقابل له بمقتضى الاتفاق الواقع بينهما، فهذا يناوله المبيع وذاك يناوله الثمن مقابل ما أخذه، فهذا معنى المعاطاة. ولا ريب إن هذا التبادل الوظف العطاء هو الغالب في المعاملات المالية، هذا واقع بلا ريب ولا إشكال، بل هو الأكثر من العقد اللفظي. العقد اللفظي نادر، كانوا سابقا يستعملون العقد اللفظي في البيوع الخطيرة، وأما البيوع الحقيرة لا يستعملون فيها العقد اللفظي، نادرا ما كان، والآن انعدم تقريبا، كله معاطات ومعاملات مالية واقع على هذا، في الغالب المعاملات المالية على التعاطي. وإن كان يختلف في بعض المعاملات، صحيح أن في بعض المعاملات تناول من شخص ولكن لا يكون مناولة منه فعلا ونقدا كما في القرض، فإن القرض المقترض يدفع المال، المقرض يدفع المال إلى المقترض، والمقترض يقترضه ولكنه لا يناوله نقدا شيئا، فالمناولة من جانب واحد صارت، ولكن مع ذلك يقولون بأن القرض ما أيضا يجري فيه المعاطات، فالمعاطات في القرض لا يكون من الطرفين، إنما يعطي المقرض المال ويستلمه الطرف الآخر من دون أن يعطي المقترض شيئا للمقرض نقدا، وإن جعل المقرض المال في ذمة مقترضي، هذا هو الفرق. فإنه في بعض المعاملات حيث يكون فيها إعطاء وأخذ من دون أن يكون يبادله الآخر بمال نقدا كما هو الحال في عقد القرض، فإن فيه يستقر المال للموجب في ذمة القابل من دون أن يدفع المقترض شيئا مقابله نقدا. والمعاطات باعتبار كونها فعلا لا تقترن بالإيجاب والقبول القوليين، فقد اختلف الفقهاء في أنها تقوم مقام التعبير فتكون عقدا بديلا عن الإيجاب والقبول اللفظيين أو لا يكون كذلك، خلاف عظيم بين الفقهاء قديما، وإن استقر الآن على أن المعاطات عقد من العقود كسائر العقود، فهل يقوم الفعل مقام القول ويسمى هذا عقدا أيضا، أو أنه هذه معاملة، المعاطات معاملة مستقلة لا تسمى عقدا، وهذا سنبينه. ثم إن المعاطات غالبا ما يكون تفاعل بينه كما مشاركة بين الطرفين، هذه المعاطات تستعمل في الفقه على نحوين، تارة يكون العقد أي طرف معاملة المالية من دون لفظ من الطرفين أبدا، ألا يكون لفظ، الآن دائر في هذه المولات يذهب ويأخذ والحاجة ثم يأتي للطرف الآخر يعطي المال ويذهب حينئذ، أو أنه لا يكون هناك شخص في البين وإنما أجهزة يذهب يأخذ ثم يدخل الكارت بالمعين ويأخذون المال من هذا الكارت. لا يكون هناك أي شيء في البين، لا لفظ لا فعل ولا أمثال ذلك. هذه الآن داخلة في المعاملات، فلا يكون أصلا لفظ في البين، أو يكون لفظ من أحد الجانبين ولا يكون في من الجانب الآخر لفظ بل فعل. المعاطاة يشمل كلا الفردين، أن لا يكون قول في البين، أن لا يكون قول في البين أصلا بل هناك فعل من الطرفين، أن يكون قول من طرف وفعل من الطرف الآخر. بل على هذا التقسيم لا بد من تقسيم آخر نزيد عليه، أن لا يكون فعل في البين أبدا، لا من الموجب ولا من القابل، إنما يذهب ويأخذ المال، وهناك كارت يجعل هذا ويأخذ المال، البنك هم يأخذ وليس الطرف، البنك يأخذ هذا المال من كارته أيا كانت هذه. حينئذ قبل بيان الآراء في هذه المسألة لا بد من بيان أن المعاطاة تتحقق في إحدى حالتين، أن لا تشتمل المعاملة على اللفظ أصلا، فعل مجرد أن فعل يصدر وفعل، كما يضرب الشيخ الأنصاري رحمه الله في المكاسب في كوز الحمام، يذهب إلى الحمام ويكمل شغله ثم يقول هناك كوز يجعل أجرة في ذلك الكوز، حتى الحمام لا يشاهده. وأن الثاني أن تشتمل المعاملة على لفظ من أحد الطرفين وفعل من الطرف الآخر، هذا تسمى معاطاة أيضا. سيأتي نقل كلام الأعلام، كل عقد لفظي لم يتوفر فيه شروط الصحة إنما تسمى معاطاة، هذا ما سيأتي. يوسعون الأمر، لا يختص بالفعل، هذا الفرد أشهر والأظهر من في المعاطاة، وإلا كل عقد لفظي إذا لم تتوفر فيه شروط المطلوبة وحصلت هناك تناول من الطرفين سمى معاطاة، هذا ما يأتي. ومن هنا قال الزركشي في تعريف المعاطاة: المعاطاة أن يوجد في أحد شقي العقد لفظ صدر من أحد المتعاقدين ويشفعه الآخر بالفعل، أو لا يوجد لفظ أصلا ولكن يصدر الفعل بعد اتفاقهما على الثمن والمثمن. الثمن والمثمن معلومين ولا يحتاج إلى الاتفاق، مكتوب على هذه البضاعة كذا مقداره، وهناك أيضا مذكور ثمنه، يذهب ويأخذ هذا الثمن ويجعله الثمن في كوز الحمام أو كوز المشتري بايع أيا كان هذه، وإنما يتفقان على الثمن ثم يوقعان على الفعل، يأخذ ويعطي، أو يصدر فعل من أحدهما ولا يصدر فعل الآخر. ومن المعلوم أن لفظ المعاطاة لم يرد في نص شرعي حتى يهتم بتفسيره، الكل متفقون أن المعاطاة لم يرد في نص حينئذ، بل هو وارد في كلمات الفقهاء. حينئذ نأتي نذكر كلام السيد الوالد رحمه الله في المهذب في الجزء 16، كلاما يشمل هذا الذي ذكرناه وغيره. قال: والحق أن المعاطاة تشمل كل ما لم يشتمل العقد اللفظي لجميع الشرائط، كل عقد لفظي لم تجتمع فيه الشروط تسمى معاطاة، حصل فيه نقل وانتقال لا يسمى هذا مسمى معاطاة. حينئذ سواء تحقق تعاط في البين من الطرفين أو لا، فالأولى في العنوان أن يقال أن البيع مثلا يتحقق بالعقد اللفظي وبما ليس فيه عقد لفظي مع وجود مبرز آخر عن عنوان المعاطاة معاهدة. هناك معاهدة بين الطرفين، تارة هذه المعاهدة تبرز في عقد لفظي يسمى إيجاب وقبول، وتارة لا يكون إيجاب والقبول أبدا. حينئذ كان ولم يشتمل على جميع الشروط، أو لم يكون أو كان من أحدهما قول ومن الآخر فعل. كلامه عام يشمل جميع الصور. والفقهاء لهم رأيان في المعاملات المالية التي تتحقق بين الناس في المعاطات. هذه المعاطات الموجودة عند الناس الفقهاء لهم رأيان. الأول أنها من نوع العقود المالية، المعاطات عقد من العقود المالية كالبيع والقرض ونحو ذلك. هذا عقد لفظي، هذا عقد فعلي، هو معاملة مالية وعقد من العقود. الرأي الثاني أنها معاملة مالية غير عقدية، هي معاملة ولكنها ليست بعقد. فالفرق بين الرأيين واضح. الرأي الأول يجعل المعاطات عقدا كالبيع اللفظي والقرض اللفظي. الرأي الثاني أنه معاملة، ولكنما هذه المعاملة ليست هي معاملة عقدية ولها أحكام. وكل واحد من هذين الرأيين أصحاب، لكل هذا الرأيين أصحاب، ويختلفون في الآثار المترتبة على كل واحد من الرأيين. الرأي الأول قد وهو اختاره بعض العلماء، وذلك لأن قوام العقد عند أصحاب هذا الرأي هو التراضي بين المتعاطين. القوام والحقيقة في العقود هو التراضي. التراضي بين المتعاملين تحقق في لفظ يسمى عقدا لفظيا، لا يتحقق في لفظ يسمى عقدا فعليا، أي يسمى معاطاتا، سواء عبر عنه بالألفاظ المبرزة له أم لم يعبر بها، مكتفين عن الألفاظ بتبادل العوضين عن طريق التبادل المسمى بالمعاطات. ومن هنا تنقسم المعاملة عند أصحاب هذا الرأي إلى قسمين: عقد قولي وهو الذي يشتمل على الإيجاب والقبول اللفظيين، عقد فعلي وهو المعاطات، بكلا قسميها المتقدم. بل الأقسام التي ذكرها السيد الوالد سواء كان فعلين من الطرفين أو فعل واحد من طرف واحد. قال السيد الوالد أيضا في هذا الموضوع، قال: لا ريب في تقوم العقود مطلقا بالعهد المبرز له، إذ لا يكفي مجرد العهد القلبي بين الطرفين من دون إبراز في البين، أن يكون في قلب هذا يريد أن يشتري وذاك قلبه أن يدفع الثمن ويدفع المثمن، ليس الأمر كذلك، فلا بد من إبراز في البين. باتفاق العقلاء وإجماع الفقهاء ومقتضى الأصل والعمومات والإطلاق، عدم شرطية خصوص اللفظ في حيثية الإبراز والإظهار، فيجتزأ بكل ما فيه جهة الإبراز وحيثية الإظهار عن إظهار عند العرف، لأن اعتبار اللفظ إنما هو لكشفه عن المعاهدة الواقعية والارتباط المعاملي الواقع بين المتعاملين، ولا موضوعية فيه بوجه أبدا. فبكل وجه كشفت المعاهدة الواقعة بينهما نثبت به المعاهدة والمعاقدة، ولا ريب في أن التعاطي ونحوه يكشف عن المعاهدة والمعاقدة. وربما كان الكشف فيه، أي في الفعل والتعاطي، أقوى من الكشف الحاصل من اللفظ. كلامه واضح، يشمل أن يدل على أن المعاطات عقد مثل العقد اللفظي، يترتب على المعاطات أحكام العقود وإن اختلف الفقهاء في الآثار المترتبة عليه. فالمعاطات بناء على هذا الرأي من المعاملات العقدية، وإن اختلف أصحابه في الآثار الشرعية التي تترتب على كل قسم من قسمي هذه المعاملة العقدية الذي تقدم ذكره. هذا ما ذكرنا. أم وأقدم من ذهب إلى هذا الرأي هو الشيخ المفيد قدس سره، قال في المقنعة: والبيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له، إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع وافترقا بالأبدان. فالبيع يتحقق بهذا، أن يكون هناك تراض بين الاثنين. أما اللفظ فعل ليس له دخل، تراض لابد له من إبراز خارجي، معلومية المثمن، معلومية الثمن، توافق بينهما، انتهى، هذا هو البيع. فأقدم من ذهب إلى هذا الرأي هو الشيخ المفيد رحمه الله في رسالته المقنعة. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني يذهب إلى أن المعاطاة معاملة غير عقدية، هي معاملة مالية لكنما غير عقدية، لأن قوام العقد عند القائلين بهذا الرأي هو الإيجاب والقبول اللفظيين، كان إيجاب وقبول يسمى عقدا، لم يكن هناك إيجاب وقبول لفظيين يسمى معاملة لكنه ليس بعقد. هذا هو الرأي. وكذلك اختلف أصحاب هذا الرأي في الآثار الشرعية التي تترتب على معاملة كهذه، وأقدم من ذهب إلى هذا الرأي هو أبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي، قال قدس سره: وتفتقر صحته، أي البيع، صحة البيع إلى شروط ثمانية، ثم يقول: وقول يقتضي إيجابا من البايع وقبولا من المبتاع، شرط أن يكون هناك قول من البايع إيجابا ومن المشتري قبولا. ثم قال بعد ذلك: واشترطنا الإيجاب والقبول لخروجه من دونهما عن حكم البيع، أي لا يسمى عقدا وإنما هي معاملة، لا نبطل هذه المعاملة ونقول بأنها باطلة، وإنما هي معاملة. أما آثار العقد وأحكام العقد بيع يترتب عليه فليس الأمر كذلك. هذا هو رأي أبو صلاح الحلبي في كتابه الكاتب الكافي، هو أقدم من ذهب إلى هذا الرأي. والحاصل من جميع ما ذكرنا أن هناك اتفاقا في أن المعاطاة معاملة، سواء قلنا بأنها عقد أو قلنا بأنها ليست بعقد فهي معاملة، لا إشكال عند الجميع. وأما اختلافا في أنها عقدية أو غير عقدية، صحيح أنه خلاف عندهم في أن هذه المعاملة المالية هل هي عقد وترتب عليها آثار العقدية يشمله قوله تبارك وتعالى: أوفوا بالعقود، أو أنه ليس بعقد مجرد تراض بينهما أو غير عقدية. وكذلك نخلص من هذا الكلام الذي ذكرناه إلى أنهم مجمعون على أن المعاملة العقدية معاملة مشروعة، ومتى استوفت شرائطها تقع صحيحة، فحينئذ هذه معاملة عقدية توفرت الشروط الأخرى غير اللفظ والقبول فيكون معاملة عقدية يترتب عليها آثار العقد والمعاملة العقدية، وتترتب عليها آثارها الشرعية من النقل والانتقال والتملك والتمليك وغيرهما. ومختلفون في واقع المعاملة غير العقدية بين الصحة والبطلان. أما إذا قلنا بأن هذه المعاطاة غير عقدية، معاملة غير عقدية، اختلفوا في أن المعاطاة هي باطلة أو أن المعاطاة صحيحة، والأقوال كثيرة سيأتي ذكرها. فيكون عندنا إجماع على أن المعاملة مع التعبير القولي عقد، وبدون التعبير القولي مختلف في عقديتها. هذا الحاصل من هذا البحث. وعلى ذلك، على هذا الذي ذكرناه أنه خلاف في أن المعاطاة عقد أو ليس، ما هو سبب هذا الخلاف؟ لماذا تحقق هذا الخلاف في أن المعاطاة عقد أو ليس بعقد؟ ثم اختلفوا في الآثار المترتبة على كل، أو إذا كان غير عقد باطلا أو ليس بباطل، هذا كلام. سبب هذا الاختلاف، ننقل كلام الشيخ النراقي في المستند يذكر سبب الاختلاف في هذا. قال الشيخ النراقي في المستند: اعلم إن الشارع رتب أحكاما على البيع، وليس هنا نص أو إجماع دال على أن البيع أو ما يتحقق به البيع، ما هو، ما عندنا نص يفسر البيع، إنما أوكله إلى العرف. هل هناك نص البيع عقد لفظي إيجاب وقبول، أو البيع يتحقق بالفعل؟ إجماع قام على تفسير البيع، لم يوجد مثل ذلك. وحينئذ فإما أن يقال أنه ليس له معنى لغوي أو عرفي، البيع ليس له معنى عرفي ولغوي معلوم لنا مع قطع النظر عن الشرعي. نحن الآن لما أن نثبت البيع من حيث اللغة أو من حيث العرف أو من حيث الشرع، نقطع مع الشرع، ليس لنا نص من قبل الشرع، لكن هل نرجع إلى العرف واللغة في تحديد معنى البيع حينئذ؟ فيلزم حينئذ علينا الاقتصار في ترتب الأحكام بمن عقد الإجماع على تحقق البيع به، فنقتصر على الإجماع. الإجماع قائم على أن العقد يقع بالبيع يقع بالإيجاب واللفظيين، نقتصر عليه. الإجماع قام على أن الفعل يلحق بالقول، نقتصر عليه. إذا لم يقم إجماع فنقتصر على أحدهما، هذا هو طريقة التعامل مع الإجماع. أو يقال أن له معنى كذلك، أو نقول بأن البيع له معنى عرفي شرعي لغوي معلوما لنا، وحينئذ فإما أن يكون قد ثبت شرعا بإجماع أو غيره شرط لتحقق البيع أو لا. ثم نأتي هذا المعنى العرفي أو الشرعي أو اللغوي، هل هناك له شرط في تحققه أو ليس فيه شرط لتحققه؟ ثم يقول فإن ثبت هناك إجماع أو غير الإجماع فيقتصر في تحقق البيع شرعا بما هو واجد للشرط، نقتصر على هذا الشرط الذي قام الإجماع أو الدليل عليه. وإن لم يثبت فيحكم بالترتب، أي ترتب أحكام البيع وآثاره في جميع ما يتحقق به البيع عرفا ولغة. حينئذ إذا لم يثبت شرط في البيع شرعا من إجماع أو غير الإجماع، نقول كل ما يصدق عليه البيع عرفا هو بيع، كل ما يصدق عليه البيع لغة هو بيع. حينئذ إذ لم يقم دليل على شرطية شيء في البيع، فنأخذ بالمعنى اللغوي أو المعنى العرفي حينئذ. ومن ذلك وما سيأتي حصلت الاختلافات في عقد البيع، فمن ظن عدم ظهور معنى لغوي أو عرفي يضطر إلى الاختصار على موضوع الإجماع. إذا لم يرد دليل عرفي ولغوي يقتصر على موضع الإجماع، وهذا محط قول جماعة بتخصيص البيع شرعا بما كان مع الصيغة المخصوصة الجامعة لجميع الشرائط المختلف عنها فيها. ومن ظن ظهوره ولكن زعم الإجماع على اشتراط الصيغة في تحقق البيع لزمه القول به، ولكن يقتصر في الشرط بما هو محل الإجماع بزعمه على ما اشترطه، وهذا مناط قول جمع ممن يقول باشتراط الصيغة في تحقق البيع ولكن يوسع فيها، الصيغة يقتصر على القول فقط أو يشمل الفعل. ومن لم يظهر ذلك الإجماع له ولم يعثر على دليل آخر على الاشتراط، يوسع في تحقق البيع بما يتحقق به لغة وشرعا. هذه هي سبب الاختلاف في أن المعاطاة عقد أو ليس بعقد. هو يضرب المثال في البيع لأن البيع هو الفرد الأظهر الواقع في المجتمع، ولذلك الشيخ الأنصاري أسس كتابه المكاسب على البيع، لأن البيع هو أظهر أفراد المعاملات وأعظمها وأكثرها انتشارا. وإلى هذا ينظر من اكتفى بمطلق اللفظ أو بالمعاطاة أيضا. هذا كلام المحقق النراقي في المستند حيث يبين السبب في الاختلاف. هناك آراء أخرى سيأتي بيانها.